لكي أرقى نحو النجم وأبقى فقه المرأة نور في الوجدان وأنقى علمني كي أرقى نحو النجم وأبقى فقه المرأة نور في الوجدان وأنقى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم أخواتي المشاهدات في حلقة جديدة من برنامجنا فقه المرأة. حديثنا اليوم سوف يكون عن سنن الفطرة. الحديث عن سنن الفطرة يعني الحديث عن التجمل والتزين، وهو أمر مطلوب في الإسلام. يقول تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ويقول: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، والريش هو الزينة. عندما نتحدث عن التجمل والتزين، هذا يعني أن يكون المسلم نظيف الثياب، نظيف البدن، نظيف المكان، وأيضا أن يكون نظيف الرأس، نظيف الأسنان، نظيف الأيدي، نظيف الجسم. النظافة والطهارة أمر ضروري للتزين والتجمل، لا يمكن للتجمل والتزين أن يكون بدون الطهارة وبدون النظافة. الحديث الشريف يقول: الطهور شطر الإيمان، والله تعالى يقول: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. لا عجب في أن الطهارة هي أمر ضروري، لأن أولى عبادات المؤمن الصلاة، وهي أهم عبادة في حياة المرء. الصلاة لا تصح بدون الطهارة. عندما ننظر إلى البيئة الصحراوية وما يعتريها من شح في الماء، وندرك السبب في حث النبي عليه الصلاة والسلام دائما على ترجيل الشعر وعلى إكرام الشعر وعلى دهنه وعلى الاغتسال وعلى التجمل والتزين بسبب إهمال البعض للزينة بسبب قلة الماء. ومن هذا يروى أن رجلا دخل إلى مسجد النبي عليه الصلاة والسلام ثائر الرأس، فأشار إليه سائر الرأس واللحية، فأشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فأدرك ما يريده النبي صلى الله عليه وسلم، فرجع إلى بيته، أكرم شعره بترجيله، ثم جاء فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس هذا خيرا من أن يأتي أحدكم ثائر الرأس كأنه شيطان؟ النظافة والتزين أمر هام ومطلوب في الإسلام. يقول تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، ويقول: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: خمس من الفطرة: الاستحداد والختان وقص الشارب ونتف الإبط وتقليم الأظافر. الاستحداد هو حلق مكان العورة المغلظة وإزالة الشعر طلبا للطهارة. هذه الأمور من الفطرة، سميت فطرة لأن الله تعالى منذ أن خلق البشرية خلقها وجبلها على حب هذه الأمور. وعندما جاء الإسلام وحث عليها لم يأتي بأمر جديد بالنسبة إليها، وإنما أرجع الفطرة إلى ما خلقها الله تعالى، وأزال ما اعتراها من تشوه وتحريف مدى العصور. يهمنا هنا من أمور الفطرة أن نتناول الختان. ما هو الختان؟ الختان هو إزالة جزء صغير من جلد يغطي الأعضاء التناسلية عند الذكر وعند الأنثى. الحديث الشريف دعا إلى الختان وجعله خصلة من خصال الفطرة. عندما نتحدث عن الختان، هنالك ختان الذكور وختان الإناث. حكم ختان الذكور: ذهب الشافعية والحنبلية إلى أن ختان الذكر فرض واجب. ذهب الحنفية والمالكية إلى أنه سنة. ورد في الحديث أن إبراهيم عليه السلام اختتن وكان عمره 80 عاما. وقد أثبتت الدراسات الطبية الحديثة أن كثيرا من أمراض الجهاز التناسلي موجودة بكثرة عند الأشخاص الذكور غير المختونين، بينما هي معدومة أو نادرة عند المختونين. ما رأيكم أن نتابع معا الرأي الطبي في هذا المجال؟
للختان عند الذكور فوائد شديدة جدا. أول هذه الفوائد بأن القلفة وجود القلفة، يتجمع تحت القلفة مادة تسمى مادة اللخن، وهذه المادة هي عبارة عن بقايا البول وبقايا الجراثيم وبقايا المفرزات التي تؤدي إلى إصابة الحشفة بالالتهابات الموضعية، مما يؤدي إلى إصابة الحشفة بالتهاب يسمى التهاب الحشفة، أو إصابة الحشفة والقلفة بما يسمى التهاب الحشفة والقلفة، وعند بعض الأحيان يؤدي إلى ما يسمى بتضيق القلفة الأمامي. فإذا إزالة الحشفة نتخلص من هذه المادة التي تسبب هذه الإصابة. ثانيا تسبب وجود القلفة يسبب الالتهابات البولية بكافة أشكالها. وقد قام أحد العلماء الأمريكان بدراسة في مدينة محددة بأنه إذا قام بختان جميع الأطفال فإن نسبة الإصابة بالتهابات المجاري البولية سوف تخف بنسبة 50,000 إصابة سنويا. الشيء الثالث بأن الإصابة بالأمراض الجنسية مثل السيفليس، مثل الإيدز، مثل الثآليل، مثل العقبول البسيطة ومثل السيلان هي أكثر إصابة بتسعة أضعاف عند غير المختونين مقارنة بالمختونين. ومن ضمن الأمور المشاهدة والتي أثبتت بشكل علمي مما لا يقبل الشك بأن الإصابة عند غير المختونين بسرطان القضيب هي نسبة عالية مرتفعة جدا جدا، حتى أن أحد العلماء قد أحصى 1103 حالات بإصابة بسرطان القضيب لم يوجد فيهم أي شخص مختون.
ختان الذكور من الناحية الطبية، أثبتت الدراسات الطبية الحديثة وجود منافع عديدة لختان الذكور، منها الختان وقاية من الالتهابات الموضعية في العضو التناسلي عند الذكور. الختان يقي الأطفال من الإصابة بالتهابات المجاري البولية. للختان دور وقائي هام من الإصابة بالكثير من الأمراض الجنسية. يقي الختان من الإصابة بسرطان العضو التناسلي عند الذكر. اكتشف الغرب مؤخرا أهمية ختان الذكور ومنافعه الصحية بعد أن كان يشن عليه حملات شعواء على اعتبار أنه يمثل انتهاكا صارخا لحقوق الطفل. يسود في الغرب اليوم اتجاه طبي يشجع على ختان الذكور عند الولادة. هذا بالنسبة لختان الذكور، لم يجري في خلاف بين الأطباء وبين علماء الشرع، كلهم أكدوا على أهمية ختان الذكور سواء من الناحية الشرعية هو واجب عند البعض سنة عند البعض الآخر، أو من الناحية الطبية كلهم اتفقوا على فوائده. ما هو ختان الإناث؟ ما هو الحكم الشرعي لختان الإناث؟ هل لختان الإناث من فوائد أم أن له أضرارا جسيمة كما يدعي البعض؟ ختان الإناث، التمييز بين نوعين من ختان الإناث: ختان السنة، الختان الفرعوني، تشويه الأعضاء التناسلية. نبدأ بختان السنة وهو ما يسمى بالخفاض. هذا الختان هو قطع جزء بسيط من جلد البظر، وهو الجزء الظاهر من الأعضاء التناسلية عند الأنثى. حكم ختان السنة: ذهب الشافعية إلى وجوب ختان الأنثى، ذهب الحنفية إلى أنه سنة، ذهب الحنبلية والمالكية إلى أنه مكرمة أي مستحب للنساء. إذن الفقهاء اختلفوا في حكم ختان الإناث ما بين وما يسمى بالخفاض، ما بين موجب كالشافعية، ما بين من جعله سنة كالحنفية، من جعله مستحب أدنى من السنة كالمالكية والحنبلية. ما هي أدلتهم في هذا المجال؟ أدلة الفقهاء: قول النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية التي كانت تختن النساء في زمانه: أشمي ولا تنهكي. الإشمام هو الاكتفاء بأدنى الشيء، والإنهاك هو الهتك والمبالغة وتجاوز الحد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الختان سنة للرجال مكرمة للنساء. والحديث الذي أخرجه مسلم: إذا مس الختان الختان وجب الغسل. عندما نتحدث عن هذا النوع من الختان، ختان الإناث، لابد لنا أن نتساءل: هل لهذا النوع من ختان الإناث فوائد؟ اختلف اليوم الطب من الأطباء من ذكر أن لهذا النوع من الختان، الختان السنة أو ما يسمى بالخفاض، ذكر أن له فوائد، منها أنه يقي الأنثى من الالتهابات التناسلية، منها من قال أنه يخفف الشهوة الزائدة عند الأنثى ويعيدها إلى حالة التوازن وحالة الاعتدال. فوائد هذا النوع من الختان، اختلف الرأي الطبي في هذا النوع من الختان. أغلب الأطباء المسلمين على أن الخفاض يقي الأنثى من الالتهابات الجرثومية ويقلل من الشهوة الزائدة ليوصلها إلى درجة الاعتدال. المؤتمر الطبي الإسلامي عن الشريعة والقضايا المعاصرة لعام 1987. ما رأيكن أخواتي المشاهدات أن نتابع معا الرأي الطبي في هذا المجال؟
ختان السنة هو استئصال جزء من الجلد الذي يغطي البظر عند الفتاة، وهذا الختان قد يكون أحيانا مفيدا للفتاة، وخاصة إذا كان في بعض إذا كانت في من بعض البلاد الإفريقية والتي يكون عندها البظر غالبا ناميا وشديد وشديد النعوز. وفي هذه الحالة يمكن استئصال جزء من البظر لإعادة الفتاة إلى الحياة الجنسية السوية، ولكن يجب أن يكون هذا الأمر بأيدي وبناء على خبرة بعض الأطباء المختصين الذين يقومون بهذا العمل بناء على دراية وبأيدي عقيمة وبوسائل معقمة.
هذا عن ختان السنة أو ما يسمى بالخفاض، ولكن ماذا عن الختان الفرعوني؟ هذا الختان الذي بتنا نراه وللأسف شائعا في بعض البلدان الإسلامية كالصومال، كجيبوتي، السودان، مصر، باتت تختن المرأة في كثير من الأحيان هذا النوع من الختان الذي يسمى بتشويه الأعضاء التناسلية الظاهرية للمرأة. الختان الفرعوني، تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى، هو قطع الأعضاء التناسلية الظاهرة للمرأة بكاملها أو قطع أجزاء كبيرة منها. ينتشر هذا النوع من الختان في بعض الدول الإسلامية، السودان، الصومال، جيبوتي، مصر. تعالوا معا نتابع الرأي الطبي في أنواع الختان الفرعوني وفي أضرار هذا الختان.
الختان الفرعوني وهو الختان الذي كان موجودا في زمن رمسيس الثاني في القرن في الألف الأولى قبل الميلاد، ويقسم إلى درجات خفيفة ودرجات متوسطة ودرجات شديدة بل وشنيعة. الدرجة الأولى وهو قطع البظر مع جزء من الشفرين الصغيرين، والجزء الثاني وهو المتوسط هو قطع البظر مع الشفرين الصغيرين والشفرين الكبيرين، أي تقريبا قطع المدخل التناسلي عند المرأة. والدرجة الثالثة هو القطع الشامل مع خياطة في منتصف الشفرين الصغيرين المتبقيين، مما يبقي فتحة لمخرج البول وفتحة لمخرج الدم العادي. ومما لا شك فيه بأن هذا العمل بما يؤديه من أضرار جسدية ونفسية قد يسبب أحيانا صدمة من شدة النزف، ذلك بأنه من المعروف بأن البظر والشفرين الصغيرين والكبيرين هي من الأعضاء التناسلية شديدة التوعية الدموية. والشيء الثالث أنه يؤدي إلى صدمة نفسية قد تسبب في المستقبل إلى إعاقة جسدية مثل البرود الجنسي ومثل خوف الجنس أو كره الجنس. هذا من ناحية. من ناحية ثانية أن استخدام الأدوات غير العقيمة بل وأحيانا الملوثة قد يؤدي وبأيدي غير خبيرة قد يؤدي إلى التهابات عند الفتاة، مما يؤدي إلى إصابة التهابية شديدة قد تؤدي إلى العقم في المستقبل. ومن المعروف بأنه في بعض البلدان التي تمارس عادة الختان الفرعوني فإن 20 إلى 25% من أسباب العقم يعود إلى الختان الفرعوني.
أضرار الختان الفرعوني: يضعف المرأة من الناحية الجنسية ويؤثر سلبا على الحياة الزوجية، يؤذي الجهاز البولي ويسبب حبس البول وحبس دم الدورة، يؤدي إلى صعوبة وتعسر أثناء المعاشرة الزوجية وأثناء الولادة، يترك آثارا نفسية سيئة على المرأة، الشعور بالاكتئاب والتوتر العصبي، يؤدي أحيانا إلى وفاة الفتاة عند إجراء عملية الختان الفرعوني، يتسبب بإصابة المرأة بالعقم في بعض الأحيان. بناء على هذا الرأي الطبي وعلى هذه الأضرار التي يتسبب بها الختان الفرعوني أو ما يسمى بتشويه الأعضاء التناسلية الظاهرية للمرأة، بحث الفقهاء حكم هذا الختان، خرجوا بنتائج مذهلة تبين أن هذا الختان لا ينتمي أبدا إلى ختان السنة، هو بعيد كل البعد عن ختان السنة، لا يرضى بهذا الختان لا الله عز وجل ولا يرضي رسوله، بل هو من أمر الشيطان حسب ما قال الله تعالى في القرآن الكريم: على لسان الشيطان ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله. البعض ممن يؤيدون هذا الختان الفرعوني يقولون فيه إعانة للمرأة على العفة، نحن نقطع أعضاءها الظاهرية التناسلية لنعينها على العفة، وقد كذبوا في هذا. لو أراد الله تعالى للمرأة أن تكون بلا أعضاء تناسلية ظاهرة لخلقها بلا هذا، والحقيقة أن في إزالة هذه الأعضاء تشويه، ولعن الله تعالى كل من يغير خلق الله تعالى. ويقاس هذا الفعل على الحديث الذي لعن فيه النبي صلى الله عليه وسلم كل من يغير خلق الله، فقال: لعن الله تعالى النامصات والمتنمصات، الواشمات والمستوشمات، المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. النامصات التي تزيل شعر الحاجبين، الواشمات التي تغرز الألوان بالإبر تحت الجلد، والمتفلجات هي من تباعد بين أسنانها طلبا للحسن. وجعل المتفلجات، وصف المتفلجات بأنهن المغيرات لخلق الله طلبا للحسن. فإذا كانت هذه الأمور وهي أقل بكثير من الختان، ختان الأنثى، الختان الفرعوني، اعتبرت هذه الأمور، اعتبر فاعلها ملعونا واعتبرت تغييرا لخلق الله، فما بال من يفعل الختان الفرعوني ويشوه الأعضاء التناسلية للمرأة. الحكم الشرعي للختان الفرعوني: لم يكن هذا النوع من الختان متداولا زمن الفقهاء القدامى. بحث الفقهاء المعاصرون حكم هذا النوع من الختان وخرجوا بالنتائج التالية: الختان الفرعوني تغيير لخلق الله تعالى، وهو من عمل الشيطان. كل من يقوم بهذا العمل أو يساعد ويشجع عليه يرتكب كبيرة يستحق عليها اللعن: الوالدان، الخاتنة أو القابلة، كل من يرتكب ويقوم ويساعد على هذا العمل يستحق اللعن والطرد. نحن بحاجة إلى أن نغير هذه المفاهيم المجتمعية الخاطئة. المشكلة في هذه الثقافة المجتمعية الخاطئة أنها في كثير من الأحيان تلبس الختان الفرعوني لباس الشرع، فتخلط الأوراق بين الختان الفرعوني وختان السنة، تعتبر ما تقوم به من ختان فرعوني أنها تقوم بما يرضي الله تعالى، وهنا تكمن المشكلة. علينا إذن أن نبين أن هذا الختان الفرعوني لا يمت إلى ختان السنة بأي صلة، وعلينا أن نعمل على تغيير هذه الثقافة المجتمعية. اجتمعت مرة بإحدى النساء في إحدى المؤتمرات من هذه البلدان التي تختن الختان الفرعوني، ذكرت لي قصتها في مع الختان، وهي قصة يندى لها الجبين وتدمع لها العينان. عندما كانت في سن العاشرة ربطت قدماها ويداها وأجري لها هذا الختان الفظيع، ظلت 10 أيام وهي مقيدة حتى لا يؤدي هذا إلى النزيف. تقول لي: إلى الآن لا أستطيع أن أنسى ذلك المنظر. وسألتها: لماذا إذن تجرين هذه عملية الختان على ابنتك في المستقبل؟ قالت: أنا لا أستطيع إلا أن أجري لابنتي عملية الختان، لأنه باختصار كل فتاة لا تجرى لها عملية الختان لن تلقى لها عريسا في المستقبل، وستتهم في عرضها، وهذا أمر خطير. إذن نحن بحاجة إلى تضافر الجهود، إلى تبيين الخطأ في إلباس هذه العادات والتقاليد التي لا يرضى عنها الله تعالى ولا رسوله، إلباسها إلباس الإسلام وإلباسها لباس الشرع. بحاجة إلى دور من علماء الدين، وبحاجة إلى تكاتف أيضا من وسائل الإعلام في تبيين حرمة الختان الفرعوني. أما بقية أحكام الختان الفرعوني سنعرفها إن شاء الله تعالى بعد فاصل قصير، فابقوا معنا. نكمل الحديث عن الحكم الشرعي للختان الفرعوني. الختان الفرعوني جريمة تستوجب العقوبة التعزيرية. وقد بحث الفقهاء في باب الديات، الفقهاء القدامى، أن كل من يعتدي على أعضاء المرأة الظاهرية التناسلية ففيها الدية كاملة، تماما كما لو قتل نفسا بشرية. أهمية سن القوانين التي تعاقب كل من يساعد على إتمام هذه العملية: الوالدان، القابلة أو الخاتنة. بعدما ذكرنا من أحكام ختان السنة وختان الفرعوني، ذكرنا آراء الفقهاء القدامى في ختان السنة أو ما يسمى بالخفاض، وآراء الفقهاء المعاصرين في ختان الختان الفرعوني. علينا الآن أن نجمل إجمالا سريعا للآراء في الختان الفرعوني وأن نتبين آراء الفقهاء المعاصرين فيما يسمى بختان السنة أو ما يسمى بالخفاض. اتفقت الآراء الطبية والشرعية حول تحريم الختان الفرعوني. اختلفت الآراء الطبية حول أضرار ومنافع ختان السنة. كما رأينا هنالك ما بين مؤيد لختان السنة وهو قطع جزء صغير من جلد البظر، وما بين مناهض ومعتبر، لأن البعض من الأطباء يعتبرون حتى ختان السنة فيه انتهاك لجسد المرأة، فيه تشويه لأعضائها التناسلية، ما بين مبيح ما بين محظر. اضطر العلماء إلى أن يعيدوا النظر فيما يسمى بختان السنة، أن يعيدوا النظر في الأدلة الفقهية التي استند إليها الفقهاء المعاصرون. وبناء على هذا جرى مؤتمر في القاهرة عام 2006 بالتعاون مع الاتحاد العالمي لمكافحة تشويه الأعضاء التناسلية للمرأة في ألمانيا، وخرج الفقهاء المجتمعون في هذا المؤتمر بالنتائج التالية. انعقد مؤتمر في القاهرة تحت عنوان خطر انتهاك جسد المرأة عام 2006. جرى في المؤتمر بحث الحكم الشرعي لختان السنة في ضوء النصوص الشرعية من قبل العلماء المعاصرين دكتور القرضاوي، دكتور علي جمعة مفتي مصر، دكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر، دكتور حمدي زقزوق وزير أوقاف مصر. خرج العلماء بالنتائج التالية: ضعف الحديثين اللذين استند إليهما الفقهاء القدامى بشأن ختان الإناث، حديث أم عطية أشمي ولا تنهكي، وحديث الختان سنة للرجال مكرمة للنساء. يقول ابن المنذر: لم يصح في مسألة ختان الأنثى حديث. ابن المنذر هو من العلماء القدامى المعتبرين في علم الحديث، يقول: لم يصح في مسألة ختان الأنثى حديث، وإنما هذان الحديثان حديثان ضعيفان. الحديث الصحيح: إذا التقى الختانان وجب الغسل، لا يدل على وجوب ختان الأنثى أو استحبابه، بل على الجواز فقط. إذن ليس هنالك حديث واحد في مسألة ختان الأنثى يدل على الوجوب أو حتى على الاستحباب، وإنما كل ما هنالك جاء الإسلام فوجد هذه العادة موجودة، منها من الخاتنات كانت أم عطية سألت النبي عليه الصلاة والسلام على فرض صحة هذا الحديث، قال لها: أشمي ولا تنهكي، والإشمام هو أدنى الشيء، ولا تنهكي لا تتجاوزي. فعلى فرض صحة هذا الحديث هو أقر عادة كانت موجودة واعتبرها عادة مباحة متروكة للعادات والأعراف، إن حسب قول الدكتور القرضاوي ما قد يعتبر مكرمة في عصر وبلد قد لا يعتبر مكرمة في عصر آخر وبلد أخرى. قضية ختان الأنثى تابعة للأعراف والعادات الاجتماعية المباحة وليست من القضايا التعبدية المطلوبة. بلاد الخليج العربي، بلاد الشام، معظم دول الشمال الأفريقي لا تقوم بختن الإناث. ختان الأنثى عادة اجتماعية أقرها الإسلام وليس واجبا أو فرضا أتى به الإسلام، وبالتالي لا ينبغي التشنيع على من يقوم به على الشكل المشروع، وخصوصا إذا أقر الطبيب وجود ضرورة في حالات فردية لبعض الإناث، كما سمعنا في الرأي الطبي الذي يعتبر وجود بعض حالات ضرورية تفيد معها حالة الخفاض أو ما يسمى بختان الأنثى، كما في بعض البلاد الأفريقية الحارة. إذن ختان الأنثى بناء على ما خرج به مؤتمر القاهرة هو مسألة أباحها الشرع، لم يحرمها ولم يوجبها، متروكة للعادات والأعراف، لا يجوز التشنيع على هذه العادة طالما هي في حدود الشرع، قطع جزء بسيط من جلد البظر وليس قطع الأعضاء التناسلية ولا تشويه الأعضاء التناسلية للأنثى. يشترط لجواز إجراء الخفاض أن يتم في عيادات أو مشافي ومراكز صحية، وأن تكون الأدوات المستخدمة معقمة وسليمة، وأن يباشر الختان طبيبات متخصصات ثقات. لا علاقة لختان الأنثى بعفتها فيما بعد، لا سلبا ولا إيجابا، فكم من مختونات غير عفيفات وكم من عفيفات غير مختونات. هذا هو حديثنا عن ختان الأنثى، ما يسمى بختان السنة أو بالخفاض، وما يسمى بالختان الفرعوني الذي يتعارض ويتناقض مع الشرع، لا يرضى عنه الله تعالى ولا يرضى عنه رسوله، ويعتبره تغييرا لخلق الله من عمل الشيطان. ختان الأنثى بما يسمى ختان السنة أو الخفاض هو أمر مباح لم يرد تحريمه في الشرع، ولم يرد طلبه بمعنى الإيجاب، ولا حتى ورد حديث صحيح يحث على ختان الأنثى ويندب لذلك. إذن هو أمر مباح، لا ينبغي التشنيع كما قلنا على من يقوم بهذه العادة طالما هي ضمن الحدود الشرعية، وخصوصا إذا كانت هنالك حالات ضرورية كما ذكرنا في بعض البلدان الحارة الإفريقية. كانت هذه حلقتنا لهذا اليوم. رأينا من الضروري أن نفرد حلقة خاصة لموضوع الختان بسبب أن بعض البلاد الإسلامية كما رأينا تجري هذا الختان الفرعوني، ويلتبس عليها الأمر بين ختان السنة والختان الفرعوني. أرجو أن يكون في حلقتنا هذه فائدة وخير عميم، وإلى لقاء في حلقة قادمة بإذن الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
علمني لو حرفا، إن الجهل كمنفى، ما قيمة أيامي، لا شط لا مرفى. علمني لو حرفا، إن الجهل كمنفى، ما قيمة أيامي، لا شط لا مرفى. علمني.